الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ما زلنا في المبحث السابق من المباحث المتعلقة بكتاب الصيام، وقد أخذنا النوع الأول من أنواع الصيام وهو صيام التطوع، واليوم نشرع في النوع الثاني من أقسام الصيام وهو الصوم المكروه. الضابط الصوم المكروه عند الفقهاء ما وردت فيه نصوص، ضابط الصوم المكروه عند الفقهاء ما وردت فيه نصوص تنهى عن صيامه، أما وردت فيه نصوص تنهى عن صيامه، لكن النهي غير مغلظ، لكن النهي غير مغلظ بحيث لا يرتقي إلى الحرمة، بحيث لا يرتقي إلى الحرمة، لدلالة الأدلة على جوازه، لدلالة الأدلة على جوازه أو دخوله في النصوص المطلقة، أو دخوله في النصوص المطلقة. وقد ذكر الفقهاء جملة من أنواع الصيام المكروه، ولكن كثير منها مختلف فيها، فإن ذكر صوم ما أو الحكم بأنه من نوع المكروه هذه من المسائل الاجتهادية التي يصعب حصرها، فلذلك لا نستطيع أن نقول صوم المكروه عند الفقهاء كذا ونذكر أنواعا معينا، لأن الاجتهاد في ذلك تختلف، والأدلة التي وردت في النهي عن صيام يوم معين أو عن صيام بعض الأوقات أو بعض الأزمنة فهي كثيرة، ولذلك اختلف فيها الفقهاء هل يقال هذا من باب المحرم أو يكون هذا من باب المكروه. والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر من هذا النوع ثلاثة أنواع أو أفراد من الصوم المكروه: الأول صوم الدهر، والثاني صوم يوم الجمعة، والثالث صوم يوم السبت. وهذه كأمثلة لما يذكر أو لما ورد في الأدلة من ذكر أنواع الصيام المكروه. إذن النوع الأول من هذه الأنواع صوم الدهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره صوم الدهر. المقصود بصوم الدهر صيام كل الأيام، المقصود بصوم الدهر المقصود بصيام الدهر صيام كل الأيام دون إفطار في نهار أي منها، صيام كل الأيام دون إفطار في نهار أي منها، دون إفطار في نهار أي منها. وله حالتان صيام الدهر، له حالتان. الحالة الأولى صيام الدهر بما فيه الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الدهر بما فيه الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كيومي العيد وأيام التشريق. فهذه الحالة يكون صيام الدهر محرما باتفاق الفقهاء بإجماع أهل العلم، فإن الإنسان لو قال لا أنا سأصوم الدهر معنى ذلك ما أترك يوما أفطر فيها، كل الأيام سأصومها، إذا جاء يوم العيد أنا سأصوم، إذا جاء يمشي سأصوم، يوم العيد الفطر، يوم الأضحى، كله يكون أنا ما يأتي لي نهار إلا وأنا صائم فيها، فهذا محرم باتفاق الفقهاء، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، وهذا لا يجرى على صاحب، بل يأثم يرتكب محرما عظيما. فهذه الحالة الأولى لا خلاف بينهم في حرمتها، أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم الدهر بما فيه الأيام المنهي عنها أيام العيد نحو يقول أنا ما سأفطر يوما من الأيام، هذا لا شك أنه محرم بالاتفاق، ما في أي خلاف بين الفقهاء. الحالة الثانية صيام الدهر ما عدا أيام النهي. الحالة الثانية صيام الدهر ما عدا أيام النهي، بمعنى يقول أنا أصوم الدهر إلا الأيام التي إذا جاء يوم العيد أفطر فيها، إذا جاء أيام التشريق أفطر فيها، يقول أنا ما سأصوم، هذه قد نهني عليه وسلم. أما غيرها من أيام التي ما جاء فيها فإنه يسردها سردا أي يصومها. وهذا هو صوم الدهر المختلف فيه بين الفقهاء، يعني هذه الحالة التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. أما الحالة الأولى كما أشرنا إليها فهي بالاتفاق محرم، وهذه لها حالتان أيضا، صيام الدهر ما عدا أيام النهي لها حالتان أيضا. الحالة الأولى أن يصاحب ذلك ما يقتضي الحرمة، أن يصاحب ذلك ما يقتضي الحرمة، أي أن المكلف الذي يصوم يسرد الصيام يصوم صيام الدهر يصوم الدهر كله ما عدا أيام النهي، فإنه يصاحب مع هذا الصيام ما يقتضي حرمته، أي ما يجعل هذا الشيء محرما، وذلك أن يؤدي الصوم إلى ترك حق، وذلك أن يؤدي الصوم إلى ترك حق واجب عليه أو وقوع ضرر على نفسه، أو وقوع ضرر على نفسه، كأنه يكون من أصحاب السكريات اللي عندهم مرض السكر شيء من هذا ويصوم الدهر، هذا لا شك أنه لا يقدر، هذا تحصل له أمراض شديدة على النفس. وهكذا من كان يكون يؤدي هذا إلى ترك الحق الواجب عليه، ربما قد لا يستطيع أن يعمل الأعمال التي هي من الأعمال الكسبية ونحوه، ما يستطيع أن يعمل لأنه ضعيف يضعف جسده، ما يستطيع أن يعمل شيء، ما يستطيع يشتغل لأهله لأولاده، لا، لأنه يقول صوم الدهر، فإن الجسد يضعف جدا لا شك، وأنه لا يستطيع أن يقوم بالحقوق الواجبة، حق الأهل حق الأولاد حق ما كان من ذلك، ما يستطيع أن يقوم بسبب هذا الصيام، فإنه في هذه الحالة لا شك أن يكون محرما، في هذه الحالة لا شك أن يكون محرم. الحالة الثانية أن لا يصاحب ما يقتضي تحريمه، أن لا يصاحي ما يقتضي تحريمه. فالصواب في هذه الحالة أن صيام الدهر يكون مكروها كما ذكره المصنف رحمه الله. فالصواب في هذه الحالة أن صيام الدهر يكون مكروها لكثرة الأدلة التي وردت في النهي عنه، لكثرة الأدلة التي وردت في النهي عنه، وما ورد أيضا من الوعيد لمن صام الدهر، فإنه ورد وعيد شديد لمن يصوم الدهر، وهذا أيضا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أولئك ثلاثة النفر الذين حديث الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين، كان منهم من يقول أنا أصوم ولا أفطر، فقال يا سلم من رغب عن سنتي فليس مني، هذه مخالفة لسنة يا سلم. فصيام الدهر إذن لا يكون مشروعا، فصيام الدهر لا يكون مشروعا البتة، أقل أحواله أن يكون مكروها، وهذا يدل عليه الشرع ويدل عليه العقل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في زاد المعاد: وسرد صيام الدهر، قال ابن القيم: وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة. الأول أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم، أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم. انظروا، وهذه فائدة جميلة من القيم تحقيق جميل. لو كان صيام الدهر مشروعا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من ماذا؟ من النوع الذي أشرنا إليه قبل، أفضل التطوع ما هو؟ صيام إفطار يوم. فلو قلنا صيام الدهر مشروع، مع ذلك سيكون إيش؟ سيكون أفضل من صيام داود. هذا وقد دلت الأدلة على أنه لا يوجد صياما أفضل من صيام داود من حيث الطريق كما تقدم. لذلك هذا مكروه، لا يمكن أن يكون مشروعا، لا مستحبا ولا يكون مباحا أيضا لما سيأتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون مساويا في الفضل، أن يكون مساويا في الفضل، يكون مساويا لصيام يوم وإفطار يوم. فهذا ممتنع أيضا، فهذا ممتنع أيضا، لأن دلت على أفضلية صيام داود وأنه أفضل من جميع أنواع الصيام. والأمر الثالث أن يكون مباحا متساوي الطرفين. عندما نسأل هذا هل يصلح أن يكون مباحا؟ لماذا؟ أي لكن ما هي القاعدة التي جعلنا نمنع أن يكون مباحا؟ لأن بعضهم لم يقول صيام الدار مباح هكذا. أحسنت، لأن العبادة والعبادة ما يمكن أن تكون مباحة البتة، تقدم معنا هذا كثيرا. ولذلك قال ابن القيم أو أن يكون مباحا متساوي الطرفين، وهذا ممتنع إذا ليس هذا شأن العبادات. هذه تقرير فائدة جميلة، تقرير لما تقدم كثيرا. قال وهذا ممتنع إذا ليس هذا شأن العبادات. ما توجد عبادة يقال هي مباحة، كيف مباحة؟ إما أن تكون مستحبة تكون مشروعة يعني واجبة، أما عبادة يقال أنها مكروه، عبادة يقال مباحة، هذا ما يقع. لذلك يقال هذا مكروه، فلذلك الأولى تركه، الأولى تركه. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وإن نقل عن بعض أصحابه أنهم كانوا يواظبون على ذلك، فالله والله أعلم أنه يراد بهم باب المبالغة في السرد، أنهم كانوا يسردون أياما حتى يظن أنهم يصومون الدهر، أو أن النهي ما بلغهم، وإلا فإن هذه الطريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم صيام الدهر. قال الشارح وأما كونه، قال المصنف وأما كونه يكره صوم الدهر فالحديث عبد الله بن عمرو لا صام من صام الأبد والصيام غيره. هذا من باب الدعاء، ليس هذا من باب الخبر، من باب الدعاء عليه عشان يقول لا صام من صام الأبد. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله كما نقل عن الحافظ قال إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه؟ ما هو أمر سهل هذا؟ قال وأخرج أحمد بن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى عن سنة قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفيه، ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. عرفه كيف يقبض الكف؟ معناه أنه يضيع هذا لا شك أنه وعيد شديد لمن صام الدهر أن ضيق عليه جهنم. ومن أهل العلم من يرى، الذين يرون أن صيام الدهر ليس مكروها ولا محرما وأنه جائز، يقولون هذا من باب المدح ليس من باب التزيين، معنى ضيق على جهنم أنه لا يدخل جهنم. هذا غلط، هذا الغلط، والأولى إجراء الحديث على ظاهري، هذا من باب الوعيد. قال من صام الدهر ضيق عليه جهنم هكذا وعقد عليه 90 ورجاله رجال الصحيح. كيف عقد عليه 90؟ ما معنى عقد عليه 90؟ ها كيف قل؟ يعني ما هو على قد عند العرب في يعني كما هو معلوم العرب من قبل كانوا كان الحساب عندهم باليد الأصابع، حيث الإنسان يأتي يشتري يقول هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وهذه كلها على أعداد، حيث إذا قال كذا معناه كذا، إذا قال كذا معناه كذا. إذن ما معنى عقد عليه 90؟ 90 ها يد واحد، ما يكون يدين، يد واحد فقط. الخمسين تكون هكذا، وذلك ورد في الحديث عليه الصلاة والسلام 53، معناه يقول هكذا، يجعل هكذا تكون 53. لكن 90 هل هي مع الطويلة أو مع البنصر؟ ما هي الخنصر؟ إما البنصر إلا مع هذا، يكون هكذا أو هكذا، ولعل الذي يظهر هذا ينظر ينظر في الشروح تجدون هذا أه؟ يا أه؟ أي نعم نعم 53 هكذا، صدقت هكذا 53 نعم مد هذا، لكن نريد العقد. هل تأكد انظروا تجدون في الحافظ بن حجر يشير لهذا كثيرا، لأن في الحديث تأتي قد عقد 90 عقد 70 عقد 50 ويشير أن معناه كيفية كذا، شيرون إليه. يعني من ايوه يعني هكذا 90 ها، لكن هل هكذا هو 90؟ طيب احسن. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني صيام يوم الجمعة. قال إفراد يوم الجمعة. يوم الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها يقال جمعة وجمعة وجمعة، آخر أيام الأسبوع، سميت بذلك لاجتماع الناس، وكان يقال ليوم الجمعة في الجاهلية يوم العروبة. يوم العروبة. صيام يوم الجمعة عند الفقهاء له ثلاث حالات. صيام يوم الجمعة عند الفقهاء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصام قبله يوما أو بعده يوما مواليا له. الحالة الأولى أن يصام قبله يوما أو بعده يوما مواليا له. فهذه الحالة جائزة بالاتفاق. هذه الحالة جائز أي الصيام بالاتفاق. الحديث الذي سيذكره الصنف رحمه الله لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، لا يصوم أن أحدكم الجمعة إلا أن يكون قبله يوم بعده يوم. الحالة الثانية أن يوافق يوم الجمعة صوما كان عادة للصائم. أن يوافق يوم الجمعة صوما كان عادة للصائم، كصيام يوم وإفطار يوم. رجل عادة أن يصوم يوم إفطار يوم، صيام داود، فصام مثلا يوم الأربعاء ثم أفطر إيش يا أخوان الخميس ثم يصوم إيش يوم الجمعة ثم يفطر يوم السبت هكذا، أو أيام البيض أو عاشوراء مثل ما حصل الآن في هذه السنة أو عرفة، فهذا جائز أيضا بالاتفاق أن يوافق يوم الجمعة يوما كان يعتاده الصائم أن يصومه، فهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثالثة إفرادها بالصوم. الحالة الثالثة إفرادها بالصوم، ومعنى ذلك عند الفقهاء تأملوا معنى ذلك. الفقهاء يقول إفراد يوم الجمعة معنى ذلك ضابطه أن يعينه ويخصصه بصيام أن يعينه ويخصصه بصيام ولم يكن قد وافق عادة له، ولا ضم إليه يوما قبله ولا يوما بعده، ولا ضم إليه يوما قبله وبعده، أن يعينه ويخصصه بصيام ولم يكن قد وافق عادة له كصيام يوم وإفطار يوم، ولا ضم إليه يوم قبله يوم قبله أو بعده، فهذا ضابط إفراد الصيام. معنى ذلك أنه لم يكن من الحالتين الأوليين، ليس هذا عادة له، ولم يصم يوما قبله ولا سيصوم يوما بعده، فهذا يقال يا إخوان إفراد الصيام. فهذه الحالة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بتحريم ذلك، لأنه لا يصوم إفراد يوم الجمعة أصلا، أو لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم أصلا، واستدلوا بحديث جويرية عليه وسلم لما قال أتصومين يوما قبله، أصمت قال فأفطري، أمر إيش يا أخوان؟ الفطر. قال هل تصومين أصمت أمسي؟ قالت لا. قال هل تصومين بعده يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. قال هذا يدل على تحريم هذا الشيء، أنه لا يجوز لها أن تصوم. يعني عسل ما يمكن أن يأمر بالفطر إلا إذا كان واجبا عليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، ولكن الصحيح والله أعلم الذي عليه الجمهور أنه مكروه، الذي عليه الجمهور أنه مكروه. نسينا أن نذكر ضابطا في الصوم المكروه على مذهب الذمشي عليه الجمهور، أن صوم المكروه الذي يقال أنه مكروه هو الذي يجوز في بعض الحالات صيامه، وفي بعض الحالات ما يعني إذا جاز بعض الأحوال أن يصام هذا لم يكن باب المكروه، وإذا لم يجز في أي حال صيام هذا اليوم هذا يكون من المحرم. واضح؟ فلو نظرنا إلى هذا الضابط الذي يمشي عليه الجمهور ويفهم من كلامهم، فصيام يوم الجمعة إفراد يكون من المكروه ومن المحرم، يكون من المكروه لأنه يجوز. ولذلك انظروا الجمهور يقولون الصارف، انظروا يقول الجمهور الصارف للنهي هو قوله عليه وسلم إلا أن تصومين قبله أو بعده. ماذا يقصدون بذلك؟ أنه جاز بعض إيش؟ بعض أحوال الجمعة الصيام، جاز الصيام في بعض أحوال الجمعة، فإذا جاز في بعضها دل على أن الوقت الذي منع أو الحال الذي منع فيها الصيام إنما هذا من باب الكراهة، أو من باب أنه كراهة، لا أنها من باب الكراهة، لا أن هذا محرم تحريما، يعني تحريما شديدا. وهذا الأظهر والله أعلم، فإن قوله إلا أن يصوم قبل هذا على أن النهي ليس بذاك، ليس بحتم، ليس بلازم، إنها من باب الأفضل. وحديث جويري يقول بأن نعسن أرشد إلى ما هو الأفضل، فإن هذا مكروه، العبادة ما دام مكروه الأولى تركها، دام أنه مكروه الأولى تركه. قال فأفطري، ثم إن يعسلم له حكم وله كما هو معلوم أمر على زوجته وعلى الأمة جميعا، لكن باب الأولى، فالإنسان يجوز له أن يقول لأهله أفطري إذا كان الصوم إيش؟ صوما مستحبا، فلا مانع من ذلك، إذا لا يؤخذ من هذا أن هذا كان، وهذا لا شك أنه واضح، بحيث أنها زوجته قال أفطري، أتصومين الآن؟ قال أفطري، لا أن هذا كان واجبا عليها، إنما إن باب أرشد إلى الأفضل، أرشدها إلى الأفضل، ثم هذا زوجه فيجب عليها أن تمتثل أمامره. قال المصنف رحمه الله تعالى أما كون يكره إفراد يوم الجمعة بالحديث جابر الصحيحين وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة، وفي الصحيحين حديث أبي هريرة لا تصوم الجمعة إلا قبله يوم بعده يوم. طيب بقي صيام يوم السبت، صيام يوم السبت يقال ما قلنا في الجمعة، لأنه لا فرق بينهم باعتبار الأحكام، فإذا نقول صيام السبت له كم حوال؟ ثلاث حالات، إما أن يصوم يوما بعده أو يوما قبله فهذا جائز، إما أن يصوم لكن لا نقول بالاتفاق في خلاف، وإما أن يصوم كان السبت وافق يوما كان عادة لن يصوم هذا جائز أيضا ولا إشكال في ذلك. إن كان بعض الفضلاء من أهل السنة منعوا ذلك لكن ما هو صحيح، يعني لو وافق السبت عاشوراء قال بعض أئمة السنة الفضلاء قالوا هذا لا يجوز صيام، هذا غلط. كيف ما يجوز الصيام؟ قالوا لا يجوز الصيام. الحالة الثالثة إفراد يوم السبت، هذا الأشياء ما يكون الحالة أولا إنما يخصصه بيوم لا كان هذا ما وافق عادة له ولا أيضا صام قبله يوم وبعد يوم، فهذه الحالة الصحيح أنها مكروهة ولا يقال أنها محرمة أيضا. فإن السبت ما يجرى عليه أحكام أشد من أحكام العيد، وما ورد في ذلك من الحديث اختلفوا فيه أهل العلم ولذلك أنكره بعضهم، حتى قال مالك هذا كذب، قال أبو داود منسوخ، يعني تكلموا فيه. فهذا الكلام الذي فيه من السلف يعني يضعف أمره بحيث أننا لا نستطيع أن نأخذ منه الوجوب، أريد التحريم أنه لا يجوز الصيام، كيف وقد السلف تكلموا بكلام شديد. فهذا يدل على أنه ما كان عادة عندهم إنكار يوم السبت صيام يوم السبت. ثم يدل على ذلك فغاية ما يكون مقصد الشريعة من منع صيام يوم السبت أن هذا يوم تعظمه اليهود. طيب وتعظيم السبت ونحن نعظم الجمعة فلا يجرى عليه حكام أشد من حكام الجمعة، غاية ما في أن اليهود تعظم ويوم راحة له، إذن كيف نجري عليه حكام أشد من حكام الجمعة؟ هذا ما تقتضي مقاصد الشريعة. فغاية ما في أنه يقال مكروه مثل الجمعة، قال مكروه مثل الجمعة. أما ذلك الإمام الذي أشرنا إليه كان ينكر ذلك بقوة، حتى يقول أنه عاشوراء لو جاء عاشوراء ما فيها من الفضل، أو مثلا عرفة لو جاء يقول أنا ما سأصوم، لو وافقت عرفة يوم السبت يقول ما أصوم، هذا عجيب جدا. لأن عليه السلام قال إلا تصوم إلا فيما افترض عليكم، هذا ما هو صحيح، ما يمكن إجراء السبت أحكاما أشد. ولو قلنا يعني حتى على قوله لو قلنا بظاهر الحديث معنى ذلك يخالف ما اتفق عليه المسلمون من أن صيام يوم العيد أشد من صيام يوم السبت، وهو على قوله هذا سيكون صيام يوم السبت أشد من إيش، أو تحريم يوم السبت سيكون أشد من تحريم العيد، هو قد صرح بهذا مناقشة مع الشيخ عبد المحسن صرح بهذا، لكن هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. فإن تحريم صيام يوم العيد شيء متفق عليه بين جميع الأمة، أما صيام السبت فبعض السلف قد أنكر ذلك. قال المصنف رحمه الله أما كراهة صيام السبت الحديث سمى من ذسر لا تصوم يوم السبت نفضل عليكم إلا جعلكم لعود إلا واضح الحديث. قال المصنف إذن بهذا انتهينا الصيام المكروه. طيب الصوم المحرم هو ما وردت فيه النصوص بالنهي عن صوم نهي المغلظة، النوع الثالث من أنواع الصيام الصوم المحرم، ويكون الرابع ليس كذلك، يكون النوع الرابع ولا النوع الثالث؟ الرابع صوم الواجب والمستحب المكروه، والرابع الصوم المحرم هو الذي وردت فيه النصوص أو هو الذي وردت النصوص بالنهي عن صومه نهي المغلظة، والذي وردت النصوص بالنهي عن صومه نهي المغلظة، وهو على قسمين، هو على قسمين. القسم الأول الأيام المحرم، الأيام المحرم صيامها بعينها، الأيام المحرم صيامها بعينها، وهي الأيام الخمسة، وهي الأيام الخمسة يومي العيد وأيام التشريق، يومي العيد وأيام التشريق. الحالة الثانية الصيام المحرم لعلة توجب ذلك، الصيام المحرم لعلة توجب ذلك كصيام أيام الحيض والنفاس المرأة، كصيام أيام الحيض والنفاس المرأة وصيامها بغير إذن زوجها، وصيامها بغير إذن زوجها ونحو ذلك. فإن هذا النوع وإن ذكره الفقهاء الصوم المحرم لكن في الحقيقة لا يرجع إلى إيش يا أخوان الحقيقة الصيام، وإنه يرجع لأمر عارض على الصيام أو على الصائم. فالصيام المحرم الذي اتفق عليه الفقهاء هي الأيام الخمسة لا غير، واضح يا أخوان؟ ما هي الأيام الخمسة؟ ويوم الفطر ويوم التشريق. هذا هو التأصيل. انظروا، الصيام المحرم الذي اتفق عليه الفقهاء، فالأصل في الصوم المحرم الأيام الخمسة لا زيادة على ذلك، ومن زاد على هذا فلا بد له من دليل. ولهذا أهل العلم الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز صيام هذه الأيام الخمسة، قال والمصنف زاد هنا سنقرأ، قال وأما كان يحرم صوم العيدين والحديث أبي سعيد الصحيحين صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النهى، والأجمع المسلمين على ذلك. نعم هذا إجماع كما أشرنا إليه. قال أيام التشريق إلى أيام ثلاثة بعد يوم النحر كما معلومين، قال أيام منى، قال أيام التشريق. اللحوم كانت تشرق، لحوم الأضاحي، في هذا قيل أيام التشريق. قال وأما كونه يحرم صيام ينتفل لنا عسل عن الصيام في ذلك ما ثبتت عن جماعة من الصحابة، قد سرد حديثهم في وقد سردت حديثهم في شرح الفقهاء المسمى بنيل الأوطار. أحسنت. ماذا بقي؟ بقي نوع واحد من أنواع الصيام، هو استقبال رمضان بيوم أو يومين. وهل هذا يكون من الصيام المحرم أو يكون من الصيام المكروه؟ فالظاهر بالنسبة إلى النظر إلى قواعدهم أن هذا من الصيام المكروه، ليس من الصيام المحرم، للاستثناء الواقع في قوله لا يتقدم حلق رمضان إلا أن يكون رجل كان يصوم صوم فليصومه، هذا يدل على أن النهي ليس نهيا مغلظا. ونحن نقول هذا يا أخوان لأن أصل الصوم عبادة، عبادة، فضلت الشريعة على كثير من العبادات، وإذا كان كذلك فتحريم هذه العبادة في أيام لا بد أن يكون بدليل صريح لا احتمال في ذلك، ثم لا بد أن يكون بأسلوب واضح. أما مثل هذه الأدلة التي إلا أن يكون كذا، هذه الاستثناء تدل على أن هذه العبادة تجوز في هذه الأوقات، معنى أنها تكون مكروهة. تدل على أما كونها محرم بحيث أن فعله يأثم على ذلك هذا صعب أن يقال، ولذلك الجمهور في مثل هذا يطردونه، فيقولون مثل هذا ليس بحرام. قواعدهم في الفقه سهلة، لكن إنما يفهم كلامهم من فهم قواعدهم. بعضهم إنما ينظر إلى الحديث بذاته، لا، نظر الحديث هذا كما يقولش النظر بعين عورة، أن تنظر الحديث فقط ما تنظر لقواعد الأئمة وكيف يعملون هذه القواعد باتجاه فهم هذا الحديث، هذا لا بد منه. هم لا يقولون أن هذا مستحب أو مكروه إلا لأجل قواعد يمشون عليه، فهموا هذا من الأدلة، ما هي قواعد ليس لها هذه القواعد، فهم هذا من الأدلة. فلأجل هذا جري على هذه القاعدة أن نقول استغبار ضيوم المين ليس محرما، وإنما هذا مكروه لا يصلح لي الصائم أن يفعل ذلك، لكن إن صام فهذا مكروه. وتأملوا لما نقول معنى مكروه ليس معناه أنه يثاب على صيامه، لا، البتة ما يثاب على صيامه، وهذا الذي يمنع المكلف من أن يصوم. انظروا بالله عليكم، يفعل عبادة ما يجرى عليه، إيش الفائدة من عملها؟ طيب، لذلك نحن لما نقول مكروه ليس معناه أن الإنسان يفعله، لا، بل هذا المكلف هذا شيء يمنعه، فالقول بأنه معنى ذلك عبادة تعملها، مع ذلك ما لا أجر في ذلك، بأي وجه تعمل إذن؟ ما هو سهل القول بأن هذا مكروه؟ لا تظن أنه يقول لما يقال لها، لأن الرادع ليس هو قضية التحريم، صحيح قضية التحريم رادع لكن يلزم من الجنة ونار، أما قضية الإكراه لا يلزم من الجنة، لكن هذا شيء يمنعه من الإنسان أنه يصوم على أي شيء ما يجرى عليه، ما يعطى شيء أجر، ربما يحصل له شيء. لذلك يقول بأن المكروه ليس من السهل، لا تظن هذا شيء سهل. الله أكبر. وبهذا انتهينا أنواع الصيام، إلى هنا بارك الله.